ملتقى الكلمة الطيبة يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أمر الله تبارك وتعالى المسلم أن يخلص العمل والعبادة في هذه الدنيا، وإن من القواعد المقررة عند العلماء قاطبة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل، أي الذي يبتغى به وجهه والذي يكون من أمور الآخرة، إن الله لا يقبله حتى يكون خالصا له سبحانه وتعالى، صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. آيات كثيرة في الكتاب العزيز، وأحاديث كثيرة في السنة المطهرة، تأمر المسلم أن يخلص العمل لله تبارك وتعالى، وأن يحرص على ذلك أشد الحرص وأكثره، فإن الإخلاص هو لب وروح العبادة أيها المسلم. الإخلاص هو الأس العظيم والقاعدة المتينة التي يبنى عليها دينك وعملك الذي ستلقى الله تبارك وتعالى به. مهما عمل الإنسان من الأعمال، ومهما قال الإنسان من الأقوال، ومهما أنفق الإنسان من الأموال، إذا لم يكن كل ذلك خالصا لوجهه ابتغاء مرضاته، فإنه نسأل الله السلامة والعافية يضرب به وجه فاعله وصاحبه. يقول الله تبارك الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تبارك وتعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر إذا كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو له ولأمته من بعده، إلا ما دل الدليل أن يكون هذا الأمر وهذا العمل من خصوصياته عليه الصلاة والسلام. هذا خلاف الأصل في الأوامر الشرعية، أما الأصل فيها أن الأوامر له هي له ابتداء، صلوات ربي وسلامه عليه ولمن جاء من بعده من المسلمين، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فأمره الله تبارك وتعالى بقوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هكذا يجب أن يكون شعارك ودثارك أيها المسلم في حلك وترحالك، في خلوتك وفي جلوتك، أن يكون هذا هو شعارك في كل قول وفي كل عمل وفي كل نية. قل الله أعبد مخلصا له ديني. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المشهور الذي لا يكاد أن يجهله أي مسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر كما قال العلماء، إنما الأعمال بالنيات. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من كانت هجرته إلى الله ورسوله أي قصداً وطلباً ونيةً فهجرته إلى الله ورسوله أي ثواباً وجزاءً، ومن كانت هجرته أي قصده وطلبه إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وجاء في صحيح الإمام مسلم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن رب العزة والجلال أنه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ربنا غني عن شرك المشركين، ربنا غني سبحانه وتعالى. وهنا أحبتي في الله تكمن خطورة الرياء والترهيب من عدم الإخلاص، وتبين هذه اللفظة العظيمة صعوبة تحقيق الإخلاص في القلب. أعجب كل العجب عندما أسمع كلاماً من بعض المسلمين عندما يقولون ويهونون من شأن الإخلاص، وكأن الإخلاص تحصيل حاصل مساكين مساكين. والله الذي يعتقد هذا الاعتقاد فلا شك أنه ينبغي أن يقف مع نفسه، وينبغي أن يفتش في حاله: كيف تقول إن الإخلاص تحصيل حاصل؟ وهل بكى البكاؤون وسجد الساجدون واستغفر المستغفرون وجعر إلى الله التائبون العابدون إلا في خوفهم من أن لا يقبل الله تبارك وتعالى أعمالهم؟ نسأل الله أن يقبل أعمالنا، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنيات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله غني عن الشرك أحبتي في الله. إذا لم يكن عملك خالصا لوجه الله 100% فإن الله لا يقبله، لأنه غني عن الشرك وغني عن الشركاء، هو الغني ونحن الفقراء إليه. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والله المستعان وعليه التكلان. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يجعل لأحد من خلقه في أعمالنا وأقوالنا ونياتنا نصيبا ولا حظا. الترهيب من الرياء أحبتي في الله. الرياء يدب إلى القلوب دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. يدب هذا الرياء إلى القلب دون أن يشعر الإنسان به، ولذلك كان على المسلم أن يفتش في نفسه وأن يحاسب نفسه: ماذا أردت بهذه الكلمة؟ ماذا أردت بهذه الخطوة؟ ماذا أردت بهذا البذل والعطاء؟ فإن كان الذي أراده وجه الله فأبشر بثواب من الله وقبول في ذلك اليوم العظيم. لذلك أحبتي كما قلت لكم جاءت النصوص الكثيرة والكثيرة جدا التي ترهب المسلم من أن يقع الرياء في قلبه صغيرا أو كبيرا. فإذا كان الرياء في أصل الدين كما هو حال المنافقين فإنه محبط لجميع العمل، وإذا كان الرياء قبل العمل من الأعمال الظاهرة كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها فإنه يكون محبطا لهذا العمل. أما إذا كان الرياء في أصل هذا العمل، كان يصلي الإنسان صلاة في الركعة الأولى كان مخلصا لوجه الله، وفي الركعة الثانية كان يريد الثواب والثناء والمدح من الناس، هنا اختلف العلماء عليهم رحمة الله، حتى قال بعضهم من أهل التحقيق والتحرير قالوا: إذا كان هذا العمل
جملة واحدة لا يمكن فصله، فإن الرياء هذا يحبط جميع العمل. ويرى آخرون أن الركعة الأولى في المثال الذي ذكرته آنفا تكون مقبولة من الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل، والثانية التي خالطها الرياء لا تقبل قولا واحدا. أما إذا جاء الوسواس من الشيطان الرجيم بعد أن عمل الإنسان هذا العمل، وأراد الشيطان أن يلبس عليه العمل وأن يثبطه وأن يحبطه، فإن هذا لا يلتفت إليه بفضل الله عز وجل. وإن وجد مدحا وثناء من الناس فهذا من عاجل بشرى المؤمن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على رسوله وعبده الذي اصطفى، ثم أما بعد، من أعظم الأسباب التي تعين الإنسان على تحقيق الإخلاص بل على رأسها دائما وأبدا، نقول ذلك ونكرره، دعاء الله تبارك وتعالى أن يلجأ المسلم إلى خالقه مقلب القلوب ومصرف القلوب والأبصار، أن يرزقه الإخلاص في القول والعمل. ثم هناك أسباب كثيرة، منها مراقبة الله عز وجل، وأن يراقب الإنسان كذلك نفسه وما يقول وما يعمل، حتى يكون ذلك كله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. وإن من أعظم الأسباب التي تعين المسلم على إخلاص العمل النظر في سير السلف الصالح، كيف كانوا يخلصون أعمالهم، كيف كانوا يخفون أعمالهم. والقاعدة في ذلك أحبتي في الله أن الأعمال الظاهرة، أن شرائع الإسلام الظاهرة لا يسع المسلم أن يخفيها حتى لا يتهم في دينه، كالصلوات الخمس وكصيام شهر رمضان وأداء الزكاة الواجبة وحج بيت الله الحرام، هذه وغيرها من شرائع الإسلام وفرائضه لا يسع المسلم أن يخفيها حتى لا يتهم في دينه. وأما ما كان النوافل والطاعات والقربات إلى الله تبارك وتعالى، فالأصل في ذلك أن يخفيها المسلم ولا يظهرها إلا إذا كانت المصلحة راجحة. من عيون كناب السلف ومن درر كلامهم وأفعالهم في الإخلاص، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير عليه رحمة الله: لئن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. وعن سرية أي أمه للربيع بن خثيم أنه كان تقول أنه كان يدخل عليه الداخل وفي حجره المصحف فيغطيه ليخفي عمله ولا يظهره. وعن الأعمش رحمه الله قال: كان عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي أي في بيته من صلاة النوافل، فإذا دخل عليه الداخل نام على فراشه حتى يخفي عمله. وعن حماد بن زيد رحمه الله قال: كان أيوب في مجلس فجاءته عبرة، أي تأثر بموعظة، فجاءته عبرة فجعل يمتخط ويقول: ما أشد الزكام. وعن محمد بن واسع عليه رحمة الله قال: إن الرجل ليبكي 20 سنة، أي في قيام الليل والتهجد، وامرأته معه لا تعلم عن حاله. وعن أبي حازم رحمه الله قال: أكتم حسناتك كما كتمت سيئاتك. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعظمة والسلطان، اللهم اجعلنا من المخلصين لك، الشاكرين لك، المنيبين إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف كل مبتلى يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الموحدين في بلاد الشام، اللهم انصرهم عاجلا غير آجل. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم ألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على كتابك وسنة رسولك ومنهج السلف الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين، غير خزايا ولا محرومين. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اقذف الرعب في قلوبهم، اجعلهم وأموالهم وديارهم غنيمة للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اجعل راية التوحيد والسنة خفاقة في مشارق الأرض ومغاربها، وأذل راية الشرك والبدعة في مشارق الأرض ومغاربها. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.